ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول الله تعالى في محكم كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف أي لا تتبع أثر الشيء، فحينما يقول الله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع أثر أي شيء لم ينطلق من علمك، وهذا العلم الذي ينطلق في بدايته مع عقل الإنسان، العقل الذي أعطاه الله تعالى الدور الأساس في تكوين العقيدة، إذ ورد في الرواية بأن الله تعالى أول ما خلق خلق العقل فقال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال بعزتي وجلالي بك أعاقب وبك أثيب. فالعقل له هذه المكانة من حيث أن الإنسان ينطلق من خلاله لتأسيس عقيدته، وإلا نحن كيف نؤمن بالله؟ ما في واحد على المستوى المنهج العقائدي إن واحد يقول أنا أؤمن بالله لأن الله يقول عن نفسه بأنه موجود، وأنا أؤمن بوحدانية الله لأن الله قال عن نفسه قل هو الله أحد. قبل القرآن، قبل أن أتعرف على النبي، في أول انطلاقة التأسيس العقائدي أنا أنطلق من عقلي، العقل هو الذي يرشدني إلى وجود الله تعالى، وهو الذي يرشدني إلى أن الله تعالى واحد، وبأن الله تعالى حكيم، وبأن الله تعالى غني، وبأن الله تعالى كامل كمالا مطلق. العقل هو الذي يرشدني إلى ذلك. لذلك ورد في بعض الروايات بأن الله تعالى قد جعل للبشر حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة تمتثل بالنبي وتمتثل بالإمام المعصوم الذي كان حجة ظاهرة للناس يبين ما يريده الله سبحانه وتعالى، ويعرف الناس على الله وعلى صفاته وعلى أفعاله، ولكن لله على الناس حجة باطنة ألا وهي العقل. الله تعالى قد جعل في كيان الإنسان، في داخل كل إنسان، أساس معرفة الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نؤمن حتى أن بعض الفلاسفة يتحدثون عن ذلك، أنه لو إنسان خليناه بغابات الأمازون وعاش وحده من دون أن يتعرف على دين ومن دون أن يتعرف على عقيدة وشريعة، فإنه من تلقاء نفسه سيتوجه بأنه هناك إله واحد لهذا الكون ولهذا الإنسان، سينطلق من داخل نفسه. هذه الحجة موجودة عند كل إنسان. لذلك كل إنسان يوم القيامة يحاسب على توحيد الله سبحانه وتعالى. قد لا يحاسب الإنسان على نبوة نبي خاص، لأنه قد لا تتيح له الظروف أن يتعرف على ذلك، ولكن بالنسبة للتوحيد كل إنسان ينطلق من داخله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أتيحت للإنسان ظروف عقلية يتعرف من خلالها على تفاصيل، فإنه يحاسب على أساس هذه التفاصيل. لذلك حتى أن الله تعالى حينما يحاسب يوم القيامة يحاسب على أساس عقل الإنسان. يعني مثلا المجنون يوم القيامة لا يحاسب، المجنون يوم القيامة لا يحاسب. إذا واحد افترضنا كان في موقع، افترضنا في موقع من المواقع في زمن معين، ما تعرف على نبي، ما تعرف على أي نبي، افترضنا هذا ربي في مغارة في سجن ولم يتعرف على أي شريعة، هذا يحاسب على التوحيد حتى لو لم يحاسب على نبوة نبيه وعلى تلك الشريعة، ولكنه يحاسب على التوحيد، لأن توحيد الله ينطلق من عقل الإنسان الذي هو حجة باطنة من الله سبحانه وتعالى. لذا نجد في قصة هشام بن الحكم حينما ذهب إلى الكوفة وكان أحد أقطاب المذهب المعتزلي يحاضر في الناس، وقف هشام بن الحكم في آخر المسجد وقال له: يا شيخ، أريد أن أسألك، فهل تجيبني؟ قال: نعم. طبعا وقف بآخر المسجد حتى الناس يسمعوا. قال: يا شيخ، تجيبني مهما كان السؤال، حتى لو كان السؤال بنظرك غير مفيد وغير مهم؟ قال: نعم، سل. قال: يا شيخ، هل لك عين؟ قال: وهل هذا سؤال يسأل؟ قال له: انت قلت لي شو ما بسألك بدك تجاوب. قال: نعم. قال: ماذا تفعل بها؟ قال: انظر بها الاشياء. قال: يا شيخ، هل لك انف؟ قال: نعم. قال: ماذا تفعل بها؟ ماذا تفعل به؟ قال: اشم به الروائح. قال: يا شيخ، هل لك اذن؟ قال: نعم. ماذا تفعل بها؟ قال: اسمع بها الاصوات. قال: يا شيخ، هل لك لسان؟ قال: نعم. ماذا تفعل به؟ قال: أذوق به الأطعمة والأشربة. قال: يا شيخ، هل لك قلب؟ والقلب في لغة العرب يأتي بمعنى العقل. قال: نعم. قال: ماذا تفعل به؟ هون وقف ابن عبيد هذا المعتزلي صار يفكر بالموضوع. قال: إن الحواس قد تخطئ، فجعل الله القلب أي العقل إماما للحواس، إذا أخطأت صوبها. كلام منطقي، جعل العقل إماما للحواس. فتحدث عن الحجة الباطنة، هشام نقله إلى الحجة الظاهرة. قال: يا شيخ، أيعقل بأن الله تعالى رحم حواسك وجعل لها إماما ترجع إليه، ولم يرحم أمة النبي بعد وفاته ليجعل لها إماما ترجع إليه؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لأن الله تعالى كما جعل الحجة الظاهرة جعل الحجة الباطنة وهي عقل الإنسان. من هنا كان العقل أساسا في تكون عقيدة الإنسان. فنهى القرآن الكريم عن اتباع الآباء، عن تقليد الآباء الذين كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على ملة وكانوا متبعين لهذه الملة. فنهى القرآن أن يقلد الإنسان في عقيدته، عقيدتك عليك أن تبنيها أنت. من هون الواحد مسؤول عن عقيدته. هنجي لما القرآن الكريم بيقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد الذي يمثل العقل، الفؤاد مسؤول عن العقيدة. لذلك الواحد عليه أن يحصن نفسه بالعقيدة، أن يحصل نفسه، لأنه جاي أسئلة لابد أن يسأل عنها. يعني أسئلة القبر مثلا هي أسئلة عقائدية، أسئلة الأربعة: من ربك، من نبيك، ما دينك، من إمامك. أربع أسئلة أربعتهم بالعقائد. فإذا واحد ما كان محصن حاله بشكل جيد قد يتلجلج لسانه. انتوا سامعين انه ابليس بيضل يلحق الواحد لا اخر لحظة في حياته قبل ان يموت يحاول ان يشككه في عقيدته. لذلك من المفيد الواحد ان يحصن عقيدته، ان يقرأ في عقيدته، ان يطالع إذا في دورات أن يلتحق بها. الحمد لله في ظروف مواتية أن واحد في وسائل لأجل أن يحصن الإنسان عقيدته، وإلا ما في واحد يعتمد على حالة التعبئة العامة بالمعنى اللغوي، يعني أنه الواحد معبأ وماشي الحال وعم يجي على المسجد. لأنه في بعض الحالات رأيناها بعض الناس كانوا بهالبلد من المتدينين بيرتادوا على المسجد مؤمنين، راحوا بساحات الاغتراب سمعنا عنهم بعدين انه تركوا الالتزام. طب ليش ترك الالتزام؟ هذا كان مؤمن متدين، هذا ما كان محصن نفسه على المستوى العقائدي. الذي يحصن نفسه على المستوى العقائدي بيقولوا باللغة العقيدة سميت عقيدة من العقد. كيف بيقولوا عقدت الحبل، معقد الحبل معي منيح؟ فبيقولوا أن العقيدة تسمى عقيدة حينما تحكم في القلب، تصبح محكمة. حينما تصبح محكمة تسمى عقيدة. وهذه العقيدة لها أثر، لها أثر في مسلك الإنسان. حينما يعتقد الإنسان بشيء فإنه يتحرك على حسب اعتقاده. يعني هلأ مثلا أنت بتدخل على مكان، قاعد شخص موجود بهالمكان قد ما تعبأ فيه، بس إذا قالوا لك قبل ما تفوت إنه جوا قاعد فلان، مين فلان؟ طردنا أحد الولي الأمر، قاعد الإمام الخامنئي الله يحفظه قاعد بالداخل. كيف واحد بيفوت ساعتها على ذلك المجلس؟ يمكن واحد يمرق ما يكون عارفه، يمكن. ولكن الإنسان حينما يعرف ويعتقد من هو ذلك الشخص يتغير كله من نفسه وشكله وحركته. ليه؟ صار عنده اعتقاد، بالأول ما كان عنده اعتقاد. العقيدة تغير عادة المسلك. من يعتقد فعلا أنه هذا حرام وبأن من يفعل الحرام فإن ذلك سيؤدي به إلى جهنم، إذا بيعتقد فعلا هذا ما بيعمل حرام. اللي بيعمل حرام بيكون فيه مشكلة ترجع إلى عدم إحكام تلك العقيدة. يعني هلأ واحد مثلا، مرة أعطيت مثال أنه نحن هلأ بالمسجد، إذا افترضنا واحد عرف 100% قطعا وتيقن يقينا وعلم علما أنه بعد ساعة اللي بيكون بالشارع بالموقع الفلاني بده يطلع افترضنا انفجار، مين بيروح؟ اذا انت افترضنا بتحب واحد بتخليه يروح ولا ما بتخليه يروح؟ اذا واحد كان عنده ابن وكان بده يروح لهنيك بنفس الساعة وانت عندك يقين انه بيطلع هنيك انفجار، تتمسك فيه بكل قوتك ولا بتنصح نصيحة عامة بنصحك انه ما بتروح؟ واحد بتمسك فيه لما يكون عنده عقيدة. بينما نحن بكثير من الامور مثلا بيعرف الواحد انه هذا حرام وانما يأكلون في بطونهم نارا وهذا يؤدي الى جهنم وبيعملوا، هذا معناته انه في مشكلة بعدم احكام العقيدة في داخل الانسان. بعد مش معقودة العقد الذي يجعل الانسان فعلا يجعل الانسان انسانا عقائديا ينطلق من تلك العقيدة. الواحد لما يحب الاخر حبه يجعله يحاول جاهدا ان يصنع منه انسانا متدينا، ليه؟ حتى ما يهلك في الآخرة اذا كان يعتقد فعلا انه يوجد آخرة. لذلك القرآن الكريم من هذا الأساس يعطي دورا للعقل، ومن هذا العقل الذي ينطلق منه العلم يعطي دورا لعلم الإنسان، ويجعل العلم هو أساسا في حركة الإنسان، في مسلك الإنسان، في اتباع الإنسان. ولا تقف ما ليس لك به علم، حينما تريد أن تتبع أن تتجه لابد أن يكون اتباعك توجهك مسيرك سلوكك على ضوء علم وضوح. يعني إذا واحد بده يمشي بيمشي وكأنه يمشي في طريق مفروض أن لا يخطو خطوة إلا بعد أن يعلم بأن هذه الخطوة فيها رضا، هذه الخطوة عن علم ويقين بأنها خطوة لا يرفضها الله سبحانه وتعالى. لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف في كل حياتك في كل مسلكك. واحد مثلا من باب الأمثلة التطبيقية يدعى إلى أن يشهد على شيء أنه أنت كنت حاضر، صحيح صار يا فلان؟ لا، يمكن واحد صحيح صار يا فلان يقول ايه بس ما يكون متأكد 100%، او يسمع شي خبرية يأيدها بس ما يكون متأكد منها 100%. مع ان النبي صلى الله عليه وآله حينما سأله احدهم كيف اشهد بالشهادة فاجاب النبي بعد ان نظر الى الطقس، الى حالة الطقس، وكان النهار مشرقا والشمس مشعة، فنظر الى الشمس وقال على مثل هذه فاشهد او دع، والا تتحمل مسؤولية، تتحمل مسؤولية، وهي المسؤولية قد تكون خطرة جدا. بيحكي واحد عن احد المؤمنين الصالحين المتقين في سلوكه العام، بيقول حاب كتير يشوفه بالمنام، ضلوا فترة طويلة شافوا آخر شيء بالمنام، فشافوا بالمنام انه في مرج بالجنة، هو انه مرج خضار حديقة غناء يمشي في تلك الجنة التي هو فيها، ارتاح بهالمنام. بس اطلع عم براقب الجنة لقى في عقرب أسود يمشي على حشيش الجنة، على خضار الجنة، أحسن نقول حشيش هلأ تفهم معنى تاني، أحسن نقول بالجنة في أفيون، يمشي على خضار الجنة، بس العقرب وهي تمشي يتحول الخضار إلى سواد من شدة سمها، يمشي كل عصير أسود أسود. وصلت إلى هذا الشخص فصعدت على جسمه، صور شو عم تعمل هي بالخضار، فصعدت على جسمه ضلت طالعة طالعة حتى وصلت على لسانه فعقصته في لسانه فأغمي عليه، فاق من المنام دهش. بعد 6 أشهر شافوا بالمنام، قال له لك يا عمي شو صار معك؟ هاي منام ثاني. قال له الله سبحانه وتعالى الحمد لله يعني جعلني من اهل الجنة. هل هذا المنام مش حجة بس عبرة؟ احسن واحد يناقش عقائديا انه بالجنة وفي عقرب، بالجنة ما في عقرب. قال له انه انا الحمد لله الله سبحانه وتعالى جعلني من اهل الجنة، ولكن في موقف وقفته في حياتي كلفني انه كل 6 أشهر تجي العقرب تلسعني. شو الموقف؟ قال له مرة انا كنت عند القاضي، اجت وحدة عم تشكي مشكلة معينة للقاضي، فقام القاضي حكم عليها انه بعد ما اتضح له، فحينما حكم انا قلت ايه صحيح، بس قلت ايه صحيح، انا ما كنت مطلع على الملف، على ملف الدعوة، بس انه بيوثق القاضي هو قال ايه نعم. فهاي العقربة بتيجي كل 6 أشهر بتلسعني لاني قلت هالكلمة، لانه قالها بدون علم. لا تقفوا ما ليس لك بعلم. واحد لما بدي يقول كلمة بدي يكون مسؤول عنها، لانه بتكلف يوم القيامة، بتكلف الكلمة. حتى بالمسائل الاخرى، يعني مثلا لا تقفوا ما ليس لك به علم. واحد يسأل مرات عن حكم شرعي، اذا بده يجيب عن هذا الحكم الشرعي النبي صلى الله عليه وآله يقول من افتى فتوى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. اذا كنت متأكد تستطيع ان تفتي، ان تنقل الفتوى، ما متأكد ما تنقل الفتوى. رحمة الله على الامام الخميني من نجف الاشرف كان يضل حامل كتاب التحرير، بعض الحالات كتاب تحرير الوسيلة، بيجي واحد بيسأل السؤال مرات، يجي الامام يفتح يصير يفتش على الفتوى بالكتاب اللي هو كاتبه. كان يستغرب بعض الناس، طيب بالنهاية الواحد حتى لو كان كاتب الكتاب وحتى لو كان مرجع، ولكن لا يفتي بدون علم. احد المراجع مرة سألوه سؤال، قال له ما بعرف، كانش في وقت يراجع وقتها. قال له كيف انت مرجع كيف بتقول ما بعرف؟ قال له شو بيكذب عليكم؟ ما في مجال. الامام علي عليه السلام كان يقول اذا سئلتم عما لا تعلموا فهربوا. قيل كيف الهرب؟ احسن ما يصير في تصرف شاذ، واحد يسأل سؤال بيهرب. قيل كيف الهرب؟ قال ان تقول الله اعلم، ما تفتي، ما تحكي. الله يرحم الشيخ محمد جواد مغنية بتفسيره بينقل انه مرة اجا واحد سأله سؤال، قال له مولانا بالنسبة لزوجة قابيل وزوجة هابيل كانوا من الانس ولا من الحور عين او من الجن؟ لانه هذا محتار، انه طيب ادم خلف قابيل وهابيل، بيتزوجن قابيل وهابيل، الزوجتان من وين؟ انس ولا جن ولا صنف اخر؟ ما اجوا. قال له الشيخ جواد محمد جواد، قال له انه انا اذا بدي جاوبك، العقل ليس مدركا للاجابة، العقل ما بيوصل هاي المعلومة، اما النقل ما في آية قرآنية على الجواب. وبالنسبة للاحاديث بدي يكون حديث متواتر حتى استطيع ان اجيبك على هذا، فلذلك ما عندي جواب. قال له كيف؟ ما انتوا علماء لازم تجاوبوا. قال له ساعتها انه يعني اذا كان واحد ما يعرف ضروري ان يجيب حتى يشكل اجابة عامة لكل شيء، لا، في كثير من الامور واحد ما بيعرفها ما بيجاوب عنها، نترك علمها الى الله سبحانه وتعالى. انسان طالما لا يعرف بشيء، الله تعالى يقول لا تقفوا ما ليس لك به علم. الدائرة التي تتحرك على اساسها لابد ان تكون منطلقة من علم. لذلك حتى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اذا انت بدك تؤمر شخص بالمعروف، بدك تنهى فلان عن المنكر، يشترط في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون عالما بان هذا هو معروف وبان هذا هو منكر. اذا ما كان عارف مش واجب عليه لا يؤمر ولا ينهى. اذا انت تريد ان تتحدث عن الاخرين، واحد بده يحكي عن الناس والقضية مبتلى بها كثيرا. حديث عن الناس، واحد بده يجيب سيرة شخص، لا تقف ما ليس لك به علم. الحديث عن الناس في شرطين أساسيين، الشرط الأول أن تكون متأكد من الحديث، والشرط الثاني ما يكون في محظور آخر، لأنه مرات بتكون عالم والحديث عنه حرام، مثل الغيبة، لأن الغيبة هي أن تتحدث عن شيء موجود، عن عيب موجود حتى لو كنت تعرف به، حرام. مثل إشاعة الفحشاء، حتى لو عرفت وعلمت بأن هذه الفاحشة قد وقعت، في بعض الحالات حرام تحكي عنها، بس بالأمور العادية لا تقف ما ليس لك به علم. خاصة أنه بالمجتمع العام مسألة الإشاعة مسألة ممكن أن تحقق تغييرا كبيرا للحقيقة، لأنه عادة في كثير من الناس معودين الأحاديث ينقلوها مع شوية بهار كما بيقولوا بالعامية. في واحد مرة بيقول عمل تجربة على عدد شوي كبير من الناس، بده يعرف أنه الناس كيف بينقلوا الخبر، فعمل تجربة على أساس أنه كل واحد بينقل لزميله، كل واحد بينقل لزميله، وآخر واحد بينقل له الحديث له، هو اللي صنع الحديث يعني، قال له حديث مختصر، قال له في شخص كويتي صار عنده مشكلة مع شخص باكستاني من العمال الباكستانيين اللي بالكويت، نشرتها الخبر نشرته أحد المجلات اللي عم تحكي عن موضوع الإشاعة. بيقول هذا قال لصديقه، وصديقه قال لرفيقه، ورفيقه قال لجاره، وجاره قال لصاحبه، صار يتناقل ويتناقلوا، لرجع الرقم الأخير عم يخبره، قال له بتعرف شو صار؟ قال له شو صار؟ قال له صار في مشكلة بين الكويت وباكستان، انه اجى الرئيس الباكستاني زار الكويت، قام صار في مظاهرة من العمال الباكستانيين، استقبلوه بالمطار، طلعوا قصة طويلة عريضة عن بين دولة الكويت وبين دولة باكستان. طبيعة الناس لما يتناقلوا الخبر ممكن كثيرا انه جو الإشاعة ان تنقل بشكل لافت عمليا. هلأ الإعلام هلأ بيغير الحقائق بشكل مش عادي. هلأ الإعلام حينما يتحدث عن شخصية قد يصورها بشكل مخالف تماما عن واقعنا. هذا الإعلام ليس هذا الإعلام الحديث، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله ألم يمارس تشويه إعلامي على النبي؟ ألم يقال عنه بأنه مجنون وبأنه شاعر؟ هذه حملة إعلامية، كان يجي الحجاج على مكة بدون يعملوا حاجز بين الناس وبين النبي، كان يطلعوا بالإشاعة أنه نبي مجنون، أنه نبي شاعر، بصير الواحد لما يسمع القرآن أو بده يسمع النبي في حاجز نفسي بينه وبين النبي، هاي ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. البعض يفسروها بحركة التشويه الإعلامي، أنه سيغفر يعني سيستر سينهي حالة التشويه المضل سابقا ولاحقا، ستصحح الصورة. زمن الإمام علي عليه السلام مجتمع الشام كان يعتقد أنه الإمام علي ما بيصلي، مجتمع بكامله، مجتمع الشام كان يعتقد أن أهل بيت رسول الله هم جماعة أبي سفيان وأهل بيته، هني هو أهل البيت، هني هو الذين أذهب الله عنهم الرسة وطهارهم تطهيرا. نتيجة شو؟ نتيجة الإعلام. الآن إذا واحد بلاحق الإعلام بشوف كيف الإعلام وهو مدروس اليوم بشكل دقيق جدا للتشويه والتضليل والتغيير، في بعض الأشخاص أنا بعرفهم من العاقلين بيكونوا، بس بيصير عندهم تغيير نفسي حينما يلاحقون مسألة الإعلام الذي يضلل. هلأ مثلا بقصة إيران اللي بيسمعها مع الشباب الجامعي بفكر أنه خربت إيران. يا ما كنا بإيران نسمع أشياء عن إيران، نحن عايشين بإيران مش شايفينها منيح، بيكون في مشكلة، بيكون مرة في مشكلة بسيطة، الإعلام بضخمها بشكل مش عادي، بيحيطها كأنه في مشكلة أساسية، مع أنه قد تكون مشكلة صغيرة جدا. وفي بعض المعطيات يعني الناس لما بدهم ياخذوا خاصة من المصادر غير الموثوقة، مفروض واحد الأصل هو أن لا يصدق. مرة أحد الإخوان بالمقاومة، أحد قادة المقاومة الإسلامية، كان عندي بالبيت بقم، قاعد أنا وياه بقم فتحنا أحد المجلات اللبنانية كاتب عنه إنه هذا طلع عميل إسرائيلي وهرب هلأ على داخل فلسطين المحتلة. هو قاعد عندي بالبيت. هلأ هول اللي قروها وقتها بيطلع ما بيلاقوه بلبنان. هو كان راح زيارة على إيران. فممكن ما بيلاقوه وينه اختفى. بتضل تمشي الإشاعة مثلا أسبوع أسبوعين عبنا ما يطل. في بعض الحالات التي تجري مفروض أن الواحد أن يراقب الله سبحانه وتعالى في متابعته. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لماذا التركيز على السمع والبصر والفؤاد؟ لأن الذي يسأل يوم القيامة ليس السمع وليس البصر وليس الفؤاد، الذي يسأل الإنسان. ولكن هنا القرآن الكريم يتحدث عن السمع، يعني عن الإنسان الذي يتحمل مسؤولية سمعه، وعن الإنسان الذي يتحمل مسؤولية بصره، وعن الإنسان الذي يتحمل مسؤولية عقله. بس ليش ما وضع اللسان مثلا بس السمع والبصر والفؤاد؟ لعل ذلك لأن الله تعالى في هذه الآية يشير إلى أهمية السمع والبصر والعقل بتلقي المعلومة. كيف كنت قبل شوي عم بحكي عن الإشاعة كيف واحد بتلقاها، أيضا السمع قد يتلقاه بشكل غير صحيح، قد يتلقى ما يسمع بشكل غير صحيح، قد يتلقى ما يبصره بشكل غير صحيح. يعني التفت أيها الإنسان، ما تعتمد على سمعك، ما تعتمد على بصرك إلا بعد أن تتأكد من الخلفية. لأنه كثير من الحالات الواحد لما يسمع بيسمع بخلفية، ولما يرى يرى بخلفية. يمكن مرة حكيت لكم قصة، مرة دخلت لزور أحد الإخوة بمستشفى، كان في امرأة ورجل عم يتخانقوا على قصة أرض بالإرث. فأول ما فتت قالوا جا الشيخ، سألوني السؤال، سؤال شرعي واضح جدا ما بده تفصيل، فجاوبتهم، هني مختلفين الأرض إله ولا إله يعني، فجاوبتهم بشكل واضح، قالت له سمعت، قال له سمعته، كل واحد فهم على حسب خلفيته. يعني مرات كثير الواحد لما بده يسمع بده يلتفت انه بده يكون دقيق ومنصف فيما يسمع، ولما يبصر بده يكون دقيق فيما يبصره. حكولي عن احد الاخوة، فات على منزل احد المتدينين، فتح البراد في هول انان المي الفرنسي بارير، فتح البراد طلع عنده بيرة، هذا بحياته مش شايفهم لهول الانانة. راح حكى عنه للاخ، هذا الاخ حاطط بيرة البيت، حكى عنه. هلا يقول له الواحد، قال له يا عمي كيف، قال له انا بعيني شفته. هلا هذا ما عارف انه في زجاجات تشبه مثلا زجاجات البيرة، حكم عليه انه هذا عنده بيرة بحاجة. ان السمع والبصر والفؤاد، اهمية السمع والبصر والفؤاد، انه الواحد في كثير من الحالات قد يسمع بخلفية. لذلك الامام موسى الكاظم عليه السلام كان يقول كذب سمعك وبصرك عن اخيك، كذب سمعك، يعني اذا سمعت بش عن واحد عن اخيك، اذا سمعت اخاك سمعته لإله، بعدين قال لك لا كذب سمعك وصدقه، اخوك اصدق من سمعك، وكذب بصرك اذا رأيته، بعدين قلت له انا شفتك، قال لك لا كذب بصرك وصدقه. ليه؟ لانه مرات بتكون بحالة انت لا تكون قد سمعت على حسب ما فهمت، كون قد سمعت ضمن خلفية وما قصد اصلا، او رأيت شيئا توهمت انه هكذا ولكنه ليس كذلك. ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يوم القيامة يسأل الإنسان عن سمعه، ويسأل الإنسان عن بصره، ويسأل الإنسان عن عقله، ويعطى الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة